بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ومشايخه المستمعين وجميع المسلمين. قال الحافظ عمر بن علي بن النحوي رحمه الله تعالى في رسالته تذكرة في علوم الحديث، قال رحمه الله: والمقلوب وهو إسناد الحديث إلى غير راويه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. هذا نوع من أنواع علوم الحديث هو الحديث المقلوب، وهو نوع تمثل حاجة طالب العلم عاما وطالب علم المصطلح والحديث خاصة إلى معرفته والاطلاع على ما ذكره أهل العلم في هذا الفن، حتى يكون على بصيرة وبينة وتمييز بين الرواية المستقيمة والرواية المقلوبة. المؤلف رحمه الله ذكر نوع واحد من أنواع القلب في الحديث، فقال أحد الإمام الشيخ
قال رحمه الله: والمقلوب وهو إسناد الحديث إلى غير راويه.
قال إسناد الحديث إلى غير راويه، كأنه يشير الله أعلم إلى أن القلب يكون، أو إلى نوع من أنواع القلب، هو القلب الذي يكون في الإسناد. والقلب في الإسناد له صورتان، وهي الموضحة أمامكم في اللوح. القلب في الإسناد له صورتان: الصورة الأولى أن يقلب الراوي اسم رجل من رجال الإسناد، أن يقلب الراوي اسم أحد رواة الإسناد. فمثال ذلك أن يكون اسم الراوي الوليد بن مسلم، فيقلبه الراوي فيقول مثلا: حدثنا فلان عن فلان عن مسلم بن الوليد. يجعل الأب ابنا ويجعل الابن أبا. أو يكون الراوي مثلا مرة بن كعب، يجعله كعب بن ابن مرة، زيد بن محمد يجعله محمد بن زيد، وهكذا. هذا القلب الذي أو الصورة الأولى من صور القلب في الإسناد، أن يقلب اسم الراوي يجعل الأب ابنا والابن أبا. الصورة الثانية للقلب في الإسناد أن يبدل راويا براوي آخر، كان يكون الحديث من طريق نافع عن ابن عمر، فيأتي الراوي ويغلط ويقول عن سالم عن ابن عمر، فيجعل بدل نافع يجعل بدله سالم، ركب راوي مكان راوي آخر. الإسناد عن طريق مثلا عبد الله بن دينار، يجعل عن عمرو بن دينار. الإسناد سفيان الثوري، يجعل سفيان بن عيينة. الإسناد حماد بن سلمة مثلا، يجعل حماد بن سلمة، وهكذا. فيبدل راوي مكان راوي آخر. هذا القلب في الإسناد. ننتقل بعد ذلك إلى القلب الذي يكون في المتن. القلب في المتن أيضا نذكر له صورتين. الصورة الأولى تبديل كلمة مكان كلمة، أو جملة موضع جملة. وعلى سبيل المثال عندنا حديث أخرجه البخاري وأخرجه أيضا مسلم، يعني حديث متفق عليه في الجملة، هو حديث السبع الذين يظلهم في الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. هذا الحديث معروف ومشهور، سأل الله أن يظلنا وإياكم في ظله، جعلنا في زبرتهم. فيه ورجل تصدق بصدقة فأخفاها، تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. هذه رواية البخاري وهي الرواية الصحيحة. عند مسلم رحمه الله أخرج الحديث بلفظ ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، فجعل يد الإنفاق اليد الشمال اليسرى، وجعل اليد الجاهلة لا تدري اليمنى. فهنا إذا بدل كلمة محل كلمة، جعل الشمال مكان اليمين واليمين مكان الشمال. فهذا مثال على القلب في المثل. عندنا أيضا جملة أخرى، حديث آخر، وهو حديث أن الجنة يبقى فيها فضل، يعني يبقى فيها مكان، فينشئ الله لها نشأ يدخلهم الجنة. انقلب هذا المثل على أحد الرواة وقالوا يبقى في النار فضله، فينشئ الله لها نشأ. والصواب أن النار تلقى يبقى فيها أهلها وتقول هل من مزيد، هل من مزيد، ولا تزال تقول ذلك حتى يضع الجبار سبحانه وتعالى بها رجله فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قطن قطن. فهذا من الحديث التي وقع فيها قلب في المثل. كذلك هناك صورة أخرى من صور القلب في المثل، وذلك بأن يبدل مثل إسناد بمثل آخر. يعني عندنا إسناد حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله قال كذا وكذا، يأتي بهذا الإسناد كاملا ثم يأتي بمثل آخر ليس لهذا الإسناد، ليس لهذا الإسناد. وقد يقع القلب يقع عمدا وقد يقع خطأ، قد يقع عمدا بقصد الاختبار والامتحان، وهذا قد يقع حتى في تدريس الأساتذة لمقرر الحديث. قد يضع مثلاً إذا كان المقرر في حفظ أحاديث بأسانيدها، ممكن الأستاذ لاختبار التحريري أو الشفهي يذكر أو يعني يغير هذا الحديث لذاك الحديث، هذا المثل لذاك الإسناد، حتى ينظر الطالب الحافظ الضابط من الضعيف. هكذا ذكروا في قصة مشهورة رواها ابن عدي أن أهل بغداد اختبروا البخاري رحمه الله لما دخل بغداد. اجتمع العلماء وكانوا يسمعون بفرط حفظه وذكائه رحمه الله، فعقدوا له مجلسا عظيما وأتوا بعشرة من الشباب وحفظوا كل واحد من هؤلاء العشرة عشرة أحاديث، عشرة بعشرة بمئة. فحفظوا هؤلاء العشرة كل واحد عشرة أحاديث وركبوا الأسانيد إسناد هذا الحديث لمتن الحديث الآخر، وضعوا لهذا الإسناد متن الحديث الآخر وهكذا. يعني صار عندنا مئة إسناد ركب عليها مئة متن ليست لتلك الأسانيد. هذه صورة وطريقة الاختبار، صورة وطريقة الاختبار. مئة إسناد، عندنا مئة حديث، الحديث مكون من سند ومن متن، فأخذوا متن مثلا الحديث الثاني وركبوا على إسناد الحديث الأول، أخذوا متن الحديث الرابع وركبوا على إسناد الحديث الثالث وهكذا. ثم لما جلس البخاري في مجلس الاختبار أتاه الشاب الأول، وقال قرأ عليه الحديث الأول، قال حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله قال كذا وكذا، فقال البخاري لا أعرفه، ما أعرف هذا الحديث. ثم الحديث الثاني ثم الثالث ثم الرابع إلى العاشر، كل الأسئلة يقول على البخاري إيش؟
نعم.
يقول ما أعرف الحديث. قال الطالب الأول وجاء الشاب الثاني سألوا عن 10 أحاديث. الأول الثاني الثالث إلى العاشر. كل واحد منها يقول بعد عقب البخاري يقول لا أعرفه لا أعرفه. فصار الحضور متفاوتون في العلم والمعرفة والفهم. فمنهم من احتقر البخاري تقول يعني 10 حديث ما أعرف منها ولا واحد، ثم 20 حديث صار مجموع 30 وكل ما يعرف البخاري، هذا البخاري اللي يقال عن البخاري وما يعرف هذا الحديث كلها. وصار أهل الحفظ والمعرفة صاروا يدركون حفظ البخاري رحمه الله، وأنه لما قال لا أعرف يعني لا أعرف هذا المثل لهذا الإسناد. انتهى الاختبار وفرق 10 من عرض 100 حديث مقلوبة، والبخاري قال عنها كلها عنها كلها قال لا أعرف منها شيء. طيب انتهى المجلس عند هذا الحد؟ لا. ثم نادى الشاب الأول تعال يا أنت اللي اختبرتني أول واحد. جلسه قال له سألتني عن الحديث التالي، وجعاد عليه إيش؟ أعاد عليه السؤال الغلط قلت حدثنا فلان عن فلان عن فلان قال رسول الله وجبت المتن وجاب الغلط، السؤال جاب المتن اللي في الاختبار وهذا الحديث أنا لا أعرفه، لكن حدثنا فلان عن فلان وجاب الإسناد وجاب المتن الصحيح له. وهكذا حتى فرغ من 10 يأتي بكل واحد منهم يعيد عليه الأحاديث بالغلط ثم يعيد الأحاديث له للصحيح. طيب أعجب ما في القصة ما هو؟ كون البخاري يحفظ الأحاديث يعني على وجهها الصحيح هذا ما في يعني قال ما في إشكال كبير لأنه أصلا هو حافظ هذا مفروغ منه، لكن الشيء المبهر العجيب الغريب كونه حفظ بالخطأ، حفظ الخطأ من مرة واحدة. هذه الحديث لهذا الشخص هو اللي اختبرني بها، وهذه المجموعة الثانية اختبرني بها الثاني والثالث، ويأتي بالحديث ربما بالتفسير بعد. فالله عز وجل يعني سخر لي سنة النبي عليه الصلاة والسلام البخاري وامثاله من أئمة الحفظ، فحفظ الله بهم هذه السنة المطهرة. فهذا التبديل وقع عن عمد بفصل الاختبار، وهو يجوز إن شاء الله، لكن بشرط أن يبين الصواب في نفس المجلس، لأنه ممكن يسمع الحديث المقلوب هذا يسمع أحد الحضور في المجلس وينصرف ويظن أن هذا هو الصواب، فيبين حتى لا يحمل أو يحمله شخص على أنه صواب هو ليس كذلك. قد يقع هذا التبديل يعني يركب متن على إسناد من بابه من باب الخطأ والوهم. ومن الأمثلة ما أخرجه ابن ماجه السنن من طريق ثابت ابن موسى الزاهد العابد عن شريك بن عبد الله القاضي عن الأعمش سليمان بن مهران عن أبي سفيان طلحة بن نافع عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار العلماء مثل محمد عبد الله بن نمير وغيره بينوا وأفصحوا وأوضحوا الخطأ في هذا الحديث. ما هو الخطأ الذي فيه؟ الخطأ أن هذا المثل من كثر صلاته بالليل وحسن وجهه بالنهار ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أصلا، ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. طيب من كلام من؟ من كلام شريك بن عبد الله القاضي. بعض الشبه يعني شوفوا اسمها يقرأ بالضم شريك، لا شريك بفتح الشين إذا قرأوا شريك هذا يكون من باب التصحيح ويأتينا إن شاء الله. طيب عن شريك، أما الشريح لا هذا بالتصحيح شريح. يقول عن شريك عفوا هذا المثل هو من كلام من؟ من كلام شريك. وش مناسبته؟ مناسبته مثل ما تلاحظ أن ثابت بن موسى هذا قلنا فيه لقبين الزاهد، ثابت بن موسى الزاهد وثابت بن موسى العابد، هو صاحب زهد معروف الزهد صاحب عبادة الطاعة، فدخل إلى مجلس شريك، دخل إلى مجلس شريك وشريك يحدث حال الأعمش عن أبي سفيان عن جابر، فلما وصل عند جابر قال عن جابر التفت شريك ورأى ثابت بن موسى، كان الله عز وجل قد جاء على وجهه نورا وحلاوة ربما من أثر يعني الطاعة والعبادة والزهد، فشريك قال من عند نفسه كذا يعني وجته الحكمة هذه على لسانه أنه من كثرت صلاته بالليل حصل وجه بالنار، أنه هذا النور الذي على وجه على وجه ثابت هو من إيه؟ من أثر قيام الليل، من أثر قيام الليل. فثابت هو عنده يعني سوء حفظ وكذا ظن أن هذا المثل هو من كلام من؟ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والشريك لا يريد أنه هذا من كلام الرسول، إنما خاطر أمرت على الرسالة مرة وذكرها ثم عاد إلى الحديث الذي هو مركب يعني هو مثل هذا الإسناد وخرج ثابت وصار يحدث بهذا الحديث على أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الآن يعني لما ركب ثابت ركب هذا المثل على هذا الإسناد هل هو قاصد تعمد؟ لا، إنما حصل منه وقع منه من باب في باب الخطأ. طيب هذا فيما يتعلق بهذا النوع من نوع علوم الحديث أو الحديث المطلوب والله أعلم. طيب توقف وتستمر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: والعالي وهو فضيلة مرغوب فيها ويحصل بالقرب من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أحد الأئمة في الحديث وبتقدم وفاة الراوي والسماع.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد، هذا نوع جديد من نوع علوم الحديث وهو الغالي والناسي، وذكر المؤلف رحمه الله بأن العلو مرغوب فيه يعني يرغب فيه أهل الحديث رغبة شديدة، وذلك أننا نجد من الصحابة من يبلغ الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيرحل إلى الصحابة الذي سمع هذا الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام فيسمعه منه، وكذلك أيضا مما رغب أهل الحديث في علو الإسناد أنه كلما قلت الواسطة بين الراوي وبين النبي صلى الله عليه وسلم كلما قل احتمال الغلط والوهم، كذلك أيضا كلما كثرت الوسائط كلما كثر احتمال الغلط والوهم. أيضا أن في العلو قرب من النبي صلى الله عليه وسلم، القرب من النبي عليه الصلاة والسلام يكون فيه قرب من الله جل وعلا. لهذه الاعتبارات وغيرها رغب أهل العلم رحمهم الله في علو الإسناد، هو أن تقل الواسطة بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام. المؤلف رحمه الله ذكر ذكر أربعة أنواع للعلو: القرب من النبي صلى الله عليه وسلم، والقرب من إمام من أئمة الحديث، والعلو بسبب تقدم وفاة الراوي، والعلو بسبب تقدم السماع من الراوي. هذه أنواع أربعة وهي مدونة أمامكم على اللوحة. يقول أنه على أول القرب من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي يسمى بالعلو المطلق، العلو المطلق. وللتوضيح، فحينما مثلا يكون العالم أو الراوي بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام في الغالب، في الغالب بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام أربعة أو خمسة، يكون بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام أربعة رجال، أربعة وسائط أو خمسة وسائط. هذا هو الغالب على مروياته، والغالب أيضا على أقرانه من زمانه أنهم يصلون النبي عليه الصلاة والسلام بواسطة مثلا أربعة أو بواسطة خمسة. فحين يوجد لهذا العالم أحاديث تكون الواسطة فيها بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة، تكون الواسطة بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة، فهذا يكون علوا مطلقا. لماذا كان عاليا؟ لقلة الوسائط التي بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا قيل هذا علو مطلق؟ لأنه علو قرب بالنسبة إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا لكونه يعني قلت هذه الوصال، هل هو مشارك يشارك في هذا الحديث أو لا، إنما باعتبار بالنظر إلى عدد الوصائف في غالب مرويات هذا العالم في مرويات أهل زمانه أنهم يصلون إلى النبي عليه الصلاة والسلام بخمسة وصائف أو أربعة وصائف أو أكثر من ذلك، فيكون له حديث يصل فيه إلى النبي عليه الصلاة والسلام عن طريق ثلاثة وصائف. من ذلك مثلا ثلاثيات الإمام أحمد رحمه الله، ثلاثيات الإمام أحمد، وهكذا أيضا عند أبي داود وعند الترمذي. فهذه الثلاثيات تعتبر عالية، لأنه غالب على مروية الإمام أحمد أو طبقة الإمام أحمد هم توفوا يعني بعد 241 230 ونحوها. غالب الوصائف التي بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام في الغالب أن أربعة أو الخمسة مثلا، فلما تكون له حديث يصل فيها إلى النبي عليه الصلاة والسلام بثلاثة وصائط كان هذا إسنادا إيه؟ كان هذا إسنادا عاليا، كان إسنادا عاليا. هذا بالنسبة للعلو بالنظر للقرب من النبي عليه الصلاة والسلام. شيء عندنا علو آخر، علو نسبي، وهو علو بالنسبة إلى أحد أئمة الحديث، مثلا مالك بن أنس. فواحد من رواة الحديث الغالب عليه وعلى أهل عصره أنه يصل إلى مالك بن أنس بمثلا ثلاثة وصائط، يصل إلى أنس بثلاثة وصائط، هذا الغالب عليه وعلى أهل عصره. فلما تكون له روايات يصل فيها إلى مالك بن أنس بواسطتين فقط يكون هذا علو بالنسبة له، لأنه وصل إلى مالك بواسطتين، والغالب أن يصل إليه بثلاث وصائط أو أربع أو أربع وصائط. ولماذا صار نسبيا؟ لأنه ليس القرب بالنسبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إنما القرب بالنسبة إلى أحد، إلى مالك في هذا المثال. طيب لو كان هذا الإسناد من مالك إلى النبي عليه الصلاة والسلام إسناد ناس، يعني الوصائط فيه كثيرة، هل يفقد صفة العلو؟ لا، ما يفقد صفة العلو. ليه؟ لأنه هو العلو بالنسبة له إلى من؟ إلى مالك، بغض النظر عن عدد الوصائط التي بين مالك وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فقد يكون ما بعد مالك أيضا عالي، وقد يكون أيضا ما بعد مالك نازل بالنظر إلى كثرة الوصائط. هذا العلو النسبي بالنسبة إلى القرب من أحد الأئمة. في عندنا العلو بالنسبة إلى أحد المصنفين اللي فيها الموافقة والمصافحة وكذا، لكن المؤلف ما ذكرها فنتركها. عندنا علو آخر، علو آخر قال بالنظر إلى تقدم وفاة الراوي، بالنظر إلى تقدم وفاة الراوي. إذن هذا العلو ليس في قضية عن قلة عدد رواه، لا، العدد هو العدد، ولكن العلو حصل بسبب آخر. فمثلا للتوضيح عندنا عندنا مالك بن أنس، مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي. متى توفي مالك؟ توفي سنة 179 رحمه الله، 179. طيب يروي عن مالك اثنين من التلاميذ، يروي عنه محمد بن إدريس الشافعي، توفي عام كم؟ 204. ويروي عن تلميذ آخر وهو قتيبة ابن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلان الكاهلي. طيب توفي قتيبة عن كم؟ 240. توفي عام 240، وكلاهما يروي عن مالك بن أنس. من الذي تقدمت وفاته؟ الشافعي تقدمت وفاته. فمن يروي عن الشافعي عن مالك بهذا الاعتبار أعلى إسنادا ممن يروي عن قتيبة عن مالك، لأن عدد الوصائف واحدة، كل هذا بينه وبين مالك واحد واسطة واحدة، وهذا بينه وبين مالك واسطة واحدة، لكن هذا إسناده أعلى من هذا. لماذا؟ بالنظر إلى تقدم وفاة الراوي، لهذا الاعتبار صار هذا علو. طيب في عندنا تقدم علو آخر أيضا، وليس فيه زيادة عدد أو نقص عدد، وهو النظر إلى تقدم السماع، نظر إلى تقدم السماع. يعني مثلا بعض الرواة الله عز وجل يمد في عمره، بعض الرواة بعض العلماء يمد الله في عمره، يعني عندنا مثلا الطبراني رحمه الله ولد عام 260 وتوفي عام 360، يعني عاش كم؟ 100 سنة. فمن سمع مثلا من الطبراني، من سمع منه وعمره 30 سنة، عمره 35 سنة، هذا أعلى إسنادا من الروا، هذا أعلى ممن روى عن الطبراني مثلا وعمره كم؟ وعمره 99 سنة أو 92 سنة أو 90 سنة، مع أنه كلهم يرون عن شيخ واحد، لكن نقول أنت يا زيد أعلى منك يا عمرو. طيب ليش؟ كلنا نروى عن الطبراني، أي نقول بس هو سبقك أخذ عنه مثلا من 50 سنة 40 سنة، فبهذا الاعتبار هو أعلى منك بالنظر إلى تقدم السماع. وهل في ميزة الموضوع تقدم السماع وكذا؟ قالوا نعم في ميزة، من جهة أنه الراوي إذا تقدم بالعمر قد يحصل في تغير بحفظه، تجدون كثير في التراجم تغير بأخرى بسبب السن والكبر. أنس بن مالك رضي الله عنه والصحابي سألوه عن البسملة فقال إني كبرت ونسيت. هو أنس بن مالك لأنه عاش 100 سنة رضي الله عنه وأرضاه. فالإنسان مع الكبر قد يعني يضعف حفظه، تضعف ذاكرته، يحصل شيء من التغير، حكم الطبيعة البشرية. فمن هنا يعني صار من سمع مبكرا له ميزة على من سمع سنة متأخر، قد يسمع وقت التغير، قد يسمع مثلا وقت الاختلاط يكون أشد من موضوع التغير. فمن هذا من هذه الحيثية جعلوا هذا أو هذه صورة من صور العلو، لا يتعلق بعدد لكن يتعلق بمسألة يعني وصفه متعلق بالعمر بس. طيب هذا فيما يتعلق بالعلو. يقابل العلو ماذا؟ يقابل النزول أو الحدث النازل. والحدث النازل هو ما يقابل ما يقابل الحدث العالي. فعندنا حديث مثلا هذا الذي في العادة يروي بينه وبين الرسول مثلا يكون بينه وبينه 4 وصائد، فروى بثلاث وصائد نقول هذا علو لأن قلة الوصائد. طيب هذا الذي يروي في العادة ب4 وصائد، لو لقينا له حديث بينه وبين الرسول 10 وصائد وش يصير؟ هذا نزول. انت العادة تروي ب4 وصائد، عايز تروي ب5 وصائد، شلون تنزل الى هذا الإسناد صار 10 عندك، صار 9، هذا صار نزول. وهكذا القرب من أحد الأئمة أعاد أنه يروي بينه، يصل إلى هذا الإمام بواسطة 3، وجدنا الرواية يصل إليه مثلا بواسطة 5، يصير هذا نزول وهكذا. طيب ننتقل بعد ذلك إلى نوع آخر من أنواع علوم الحديث. تفضل.
السلام عليكم. قال رحمه الله: والنازل وهو ضد العالي. قال: والمختلف وهو أن يأتي حديثان متعارضان في المعنى ظاهرا فيوفق بينهما أو يرجح أحدهما على الآخر.
نعم، هذا نوع جديد من علوم الحديث، وهو الحديث المختلف، وهو نوع مهم وعظيم النفع، عظيم الأهمية. يقول المؤلف رحمه الله في تعريفه: أن يأتي حديثان، يرد حديثان متعارضان في المعنى، لكن هذان الحديثان لا بد أن يكونا مقبولين، يعني أن يأتي حديثان مقبولان صحيحان حسنان، المهم أنهما في دائرة القبول. أن يأتي حديثان متعارضان، واحد يحل والثاني يحرم، واحد يثبت والثاني ينفي، واضح؟ أن يأتي حديثان متعارضان، متعارضان وين؟ قال في المعنى، متعارضان في المعنى. أما إذا اختلف اللفظ والمعنى واحد ما يصير مختلف حديثان، إذا اختلف اللفظ لكن المعنى واحد هذا ما يدخل في الموضوع المختلف، إنما يدخل في الموضوع المختلف إذا كان تعارضين، تعارض في المعنى. طيب ثم قال لاحظ، قال ظاهرا. ايش معنى ظاهرا؟ يعني فيما يظهر للقارئ، فيما يظهر للسامع فقط انه في تعارض، لكن في باطن الامر، في حقيقه الامر ما في تعارض. والدليل انك تاخذ هذين الحديثين المتعارضين عندك وتذهب الى ابن خزيمه اللي كان يتحدث، يقول جيوني بحديثين متعارضين انا اجمع بينهم، فتذهب اقول الى احد اهل العلم من رسوخ العلم وتعرضه، كل هذا حديث يعارض هذا، لا ما يعارض، ما يتعارض، بل هذا معنى كذا وهذا يحمل على كذا، فيوفق بينهما. أن يأتي حديثان متعارضان في المعنى ظاهرا. طيب هل يمكن أن يوجد حديثان صحيحان محكمان غير منسوخين وهما متعارضان متضادان؟ قالوا ما يمكن هذا. ليه؟ لأنه المصدر مصدر هذا الحديث واحد، فكلها وحي من الله جل وعلا، كلها وحي من الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل نفى الاضطراب عن كتابه، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كبيرا، تضاد وتعارض. والسنة النبوية وإن لم تكن قرآنا لكنها وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. حسان بن عطية يقول: كان جبريل ينزل بالسنة على النبي صلى الله عليه وسلم كما ينزل عليه بماذا؟ بالقرآن. فإذا ما في تعارض تضاد في الباطن، اللهم إن كان واحد ناسخ والثاني منسوخ، هو لا ممكن. حديث لا تزور القبور، حديث زور القبور، فهذا نسخ. كنت نهايتكم عن زيارة القبور فزوروها، كنت نهايتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فكلوه ادخروا. فإذا كان أحد النصين منسوخ هذا ما في إشكال، لكن الكلام على حالة غير النسخ. طيب في المعنى ظاهرا، قال فيوفق بينهما، يعني يجمع بينهما لأحد وجوه الجمع بدون تكلف، فإذا أمكن الجمع بينهما وجب المصير إلى الجمع. فنقول مثلا هذا عام وهذا خاص، هذا مطلق وهذا مقيد مثلا، هذا يحمل على حال وهذا يحمل على حال وهكذا، فيجمع بينهما. طيب ما أمكن الجمع؟ ننظر إلى التاريخ، فوجدنا واحد في السنة الثالثة للهجرة والثاني الذي يضاد ويعارضه في السنة الثالثة للهجرة وما يمكن الجمع، فنحمل متأخر على أنه على المناسخ للمتقدم. طيب ما تيسر لا التوفيق ولا الجمع ولا النسخ، لا هذا ولا هذا، فيصار إلى ماذا؟ الترجيح أو يرجح أحدهم على الآخر. فإذا لم يمكن للتوفيق ولا المصير إلى النسخ فننتقل إلى الترجيح. ترجيح بنوع اعتباط للترجيح، لا، الترجيح له قواعد معينة، في عندنا مرجحات، وهذه المرجحات كثيرة جدا، ذكر منها العراقي في التقييد والإيضاح قرابة أظن يعني 104 مرجحة، 104 أو أكثر قليلا، والمجال أيضا مفتوح للزيادة أقصد. فمثلا يعني على سبيل المثال حديث متفق عليه وحديث تفرد به أحدهما، أيهما أقوى؟ المتفق عليه أقوى، واضح؟ طيب حديث مثلا راويه هو صاحب القصة، الحديث الذي يضاده ليس صاحب القصة، رجع صاحب القصة، صاحب القصة، وهكذا. يعني تجد لو تطلع عليها تجد مرجحات كثيرة جدا. فالقصد أن هذا الترجيح ليس اعتباطا وإنما وفق قواعد قرائن مرجحات نبع عليها أهل العلم رحمهم الله. ذكر أيضا الحازمي في كتابه الاعتبار، ذكر منها مجموعة. طيب فيوفق بينهما أو يرجع أحدهما على الآخر. طيب حاولنا التوفيق ما استطعنا، حاولنا النظر في النص والناسخ والمنسوخ لم نتمكن أيضا، حاولنا الترجيح وجدناها متكافئة، ما في مجال الترجيح. يعني لو افترض أنه حصل هذا الشيء، لم يمكن بالتوفيق ولا المصير للنسخ ولا الترجيح، فعندنا الحل الرابع وهو التوقف. نتوقف، فأنت دورك في هذا الحال نتوقف حتى يفتح الله عز وجل عليك، إما بوجه من الوجوه الثابت أو تجد يعني عالما من العلماء قد سبقك إلى الجمع بينهما مثلا. طيب هذا بالنسبة لمبحث المختلف. بقي عندنا مسألتان، المسألة الأولى مثال على المختلف، مثال على المختلف. من الأمثلة على المختلف، مدام أننا حنا في موضوع كورونا نسأل الله العافية والسلامة، فعندنا حديثان مشهوران يريدهم العلماء في هذا المبحث. حديث لا عدوى، خلونا بس على هذا النص فقط، حديث لا عدوى، هذا الحديث يعني المشهور انه نهي، ان هذه لا نافيه، لا عدوى يعني انه لا توجد عدوى، لا توجد عدوى. فالرسول هنا ينفي العدوى، ينفي انه في مريض يعدي صحيحا، هذا معنى النفي، هذا معنى النفي، أن يعني ما الحديث في الظاهر، تكلم عن الظاهر، إنه المريض وش فيه؟ لا يعدي الصحيح، لا عدوى. طيب أعرابي سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا عدوى، فاستشكر الحديث، استشكر، قال يا رسول الله إني تكون عند الإبل 100 من الإبل كأنها الضبع من جمالها وصحتها وكمالها في البر، كأنها الضبع، يأتيها جمل واحد أجرب واحد منها في جرب مرض جلد، قال فيعديها تجرب المئة كلها كانت سليمة، جاء واحد أجرب إيش اللي صار؟ جربت كلها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام فمن أعدى الأول؟ من أهدى الأول. طيب، فهذا الحديث يعني ظاهره النفي، ينفي وجوده وجود العدوى. طيب كيف مرض الثاني؟ لقضاء وقدر بدون علاقة من المريض رقم واحد. طيب كيف مرض رقم ثلاثة رقم عشرة؟ كل واحد الله ابتدأ فيه في المرض كما ابتدأه في الأول. على هذا يفسرون هذا الحديث. يعني طبعا ما انتهينا من نبحث الآن، ما انتهينا، بس أنا أوضح لكم الآن الله عشان أعرف التعارض بين الحديثين في الظاهر. طيب لاحظوا عندنا حديث آخر، حديث آخر يقول إيش؟ يقول فر من المجذوم. فرارك من إيه؟ من الغزو. فر من المجذوم، يأتي رجل من الطائف يبايع الرسول، قال ارجع قد بايع هناك، كان مجذوم. طيب عندنا حديث آخر، لا يورد ممرض على مصح، لا يورد ممرض على مصح، يعني صاحب الإبل المريضة لا يرد على الماء التي عليها إبل إيش؟ إبل صحيح. طيب إيش نفهم من هذا الحديثين؟ إيش نفهم؟ إنه في عدوى ولا ما في عدوى؟ إنه في عدوى، إنه في عدوى، ولهذا قال فر من المجذوم، يعني حتى لا يعديك المجذوم، لا يورث صاحب الإبل المريضة على صاحب الإبل الصحيحة حتى لا يعديها. طيب ولا متعارضة؟ متعارضة في الظاهر، حديث ينفي العدوى وحديث يفهم من إثبات العدوى. العلماء طبعا حاولوا يوفقون بين هذه الحديث، حاولوا يوفقون بينها، يعني الوجه يعني القوي أغطوا هذه الوجوه أن الرسول هنا نفى العدوى التي كانت على مبدأ أهل الجاهلية، وهو أن المريض يعد الصحيح من تلقاء نفسه بدون تدخل قضاء وقدر، بدون إرادة من الله. إذا جاء المريض جنب الصحيح أعده بأمر من؟ بقدرة من؟ بقهر من؟ بإرادة من؟ بقوة هذا المريض، قوة هذا المريض، تحط مريض جنسه خلاص، وقضى وقدر ومشيئة الله. فهذا الذي نفاه النبي عليه الصلاة والسلام هو، ولهذا الرجل قال من أعد الأول الرسول لما قال الذي تعدي بعضها بعض، إيش قال الرسول؟ من اللي أعد الأول؟ والجواب من هو؟ الله عز وجل، الله الذي قدر المرض على الأول. إذن هو أيضا إيش؟ هو الذي قدر المرض على البقية، ولو شاء الله مهما مرضت. فالله عز وجل خلق المرض وخلق هذه الأسباب والفيروسات والميكروبات التي تنتقل من المريضة إلى الصحيحة، ولكن في الوقت نفسه ما تنتقل ولا تضر إلا بمشيئة الله. وكان يعني هذا الأمر يعني كثير عند العلماء الذين حملوا الحديث على ظاهره. يعني الطبري، الحجر، وعلماء كثر جدا، علماء كثر جدا ذهبوا إلى نفي العدوى، ما في عدوى، ما في عدوى أبدا، وأن المرض يكون في الثاني ابتداء بدون أي تأثير من الأول، واضح؟ لكن الآن يعني في العصر المتأخر بعد ما ظهرت يعني أقسام الأمراض المعدية والميكروبات والفيروسات وآلية انتقال الأمراض وهذه الأشياء، وهنا أوضح موضوع الجرب، موضوع الجرب في الإبل، طلعوا الميكروب اللي يعني يسبب الجرب وشكله تراه بعينك وطوله وعرضه ومقاس الذكر ومقاس الأنثى وكل هذه التفاصيل، يعني صارت من الأمر الواقع المحسوس اللي ما يمكن أن ينكر، كيف أنه ينتقل من هذا إلى هذا بالملامسة أو باختلاف الرأي أو في غيره. فإذا المقصود أنه هذه الصورة من صور إيه؟ من صور الاختلاف الحديث، أن هذا ينفي وهذا يثبت، والعلماء عد يتفاوتون في فهم هذه الحديث ما بين النفي وما بين ما بين إما يعني إما أن الجمع أو ترجيح أحد القسمين أو ترجيح أحد القسمين. في عندنا في الأمثلة أخرى تتعلق ويمكن الجمع بينها عن طريق هذا عام وهذا وهذا خاص، مثل الحديث فيما سقط السماء العشر، فيما سقط السماء العشر. يعني في الذي سقط السماء العشر، والذي من صيغ العموم، اسم الموصولها صيغ العموم. فإذا كل زرع يسقى بالسماء فيه العشر، بغض النظر عن يعني في الثمرة، هذه الثمار كم المحصول، كم الكمية، الكمية قليلة صاع صاعين تخرج العشر، كمية كبيرة تخرج العشر. هذا ظاهر هذا الحديث. طيب يأتينا حديث آخر يقول ليس فيما دون، عاد الله يعينكم على حسن الخط، طيب ليس فيما دون
خمسة أوسق
صدقة، يعني 300 صاع في المجموع. فهذا الحديث يوجب الزكاة، يوجب الزكاة في الثمار قليلة أو كثيرة، وهذا يقول لا، 300 يعني أقل من 300 ما فيها زكاة، أكثر فيها زكاة. توافق ولا تعارض؟
تعارض
بس في الظاهر، فنقول هذا عام وهذا إيه؟ وهذا خاص. فيما سقط السماء العشر يعني إذا كانت كم، إذا كان محصول كم 300 صاع واضح، فيحمل العام على الخاص، وبالتالي الحمد لله صار ما فيه تعارض. طيب هذه اللي كنا بقيت مسألتين، هذه المسألة الأولى اللي أمثل على المختلف، المسألة الثانية الكتب المصنفة في المختلف. من الكتب المصنفة من اختلاف الحديث للشافعي رحمه الله، تأويل مختلف الحديث، مختلف الحديث لابن قتيبة، ومشكل الآثار للطحاوي رحمه الله الجميع. طيب ننتقل للنوع الذي يلي.
السلام الله عليكم وبركاته فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والمصحف وهو تغيير لفظ أو معنى، وتارة يقع في المتن وتارة في الإسناد وفيه تصانيف.
نعم، من أنواع علوم الحديث الحديث المصحف، النوع المصحف. قال المؤلف رحمه الله في تعريف التصحيف، قال هو تغيير لفظ أو معنى، تغيير لفظ أو معنى. ثم بين موقع هذا التغيير، قال تارة يقع بالمثل وتارة في الإسناد. وهل في مصنفات ألفت في هذا النوع بخصوصه؟ أفاد المصنف رحمه الله فقال فيه تصانيف. ننتقل إلى اللوح لتوضيح هذه المسألة. يقول التصحيف تغيير لفظ أو معنى. تغيير اللفظ يعني مثلا أن يغير الحركات في الاسم، أن يغير الحركات. عندنا هذا الراوي عبد الله إذن ها لهيعة، هذا اسم عبد الله باللهيعة، لكن بعض الناس إذا قرأ يغلط فيصغر هذا الاسم فيقول عبد الله إذن لهيعة، فإذا قال لهيعة قلنا صححت قف قل لهيعة، هذا الصواب، هذه اللهيعة بالتكبير وليس بالتصغير، عبد الله إذن لهيعة. طيب عندنا اسم ثاني شريك. ممكن نقول يعني يحتمل انه شريك ويحتمل انه ايه شريك. انه شريك مثلا نقول لا شريك بالتكبير شريك، فلو قلت هنا لهيعة غلط، لو قلت هنا شريك غلط، واضح؟ يجينا مثلا هذا الاسم شريح بالتصريف، فلو جاء كبر شريح لا نقول له غلط، هذا نوع من انواع التصحيح، هو تغيير ايش؟ تغيير الحركات، تغيير الحركات في الاسم، خلي المكبر مصغر، مصغر مكبر مثلا مفتوح يجعل مضموم أو العكس. طيب عندنا أيضا تغيير آخر، تغيير آخر، هذا راوي من عوام اسمه العوام ابن مراجم، العوام ابن مراجم، فلو نظرنا إلى هذا الاسم، نظرنا إلى هذا الاسم يحتمل أنه مزاحم، واسم مزاحم وارد بكثرة مزاحم، لكن مراجم قليل، مراجم قليل، فأحد كبار العلماء، أحد كبار المحدثين روى هذا الحديث فقال العوام ابن مزاحم، جعله زين، جعل الراوي جعلها زين، وجعل الجين هنا إيش ح، قال مزاحم، والصواب إنه إنه مراجم. طيب هذا الغلط وش سببه؟ بدل ما يقول مزاحم قال مراجم،
كانت منقوطة،
أيوه ما كانت منقوطة، فهو لما نظر نظر إلى الاسم سبق إلى ذهنه أنه إيه؟ إنه إنه مزاحم، فهذا سببه النظر البصر. طيب عندنا مثلا راوي مشهور اللي هو عاصم الأحول، وعندنا راوي آخر واصل الأحلب، في الاسناد عاصم الأحول، جاء أحد الرواة وجعله واصل الأحلب، طيب هل في الآن يعني تقارب في الخط بين عاصم وواصل؟ طيب بين الأحول والأحلب؟ ترى ممكن الأحول والأحلب ممكن، طيب ممكن تجي يعني الباء ممكن تقرب من اللام بذات خطوط قد يمر سريعة زي كذا، لكن في عاصم يعني بعيد شوية، فقالوا فبعض قول هذا قال واصل أحلب، في الغالب إنه هذا الغلط سببه إيه؟ سببه السم، سببه السم، وهو بعيد، وكانت مجالس الحديث أحيانًا تبلغ يعني عدد الحضور فيها 100,000 نسمة، 100,000، فيمكن كان فيه مسافة بعيدة أو شيء من هذا وعنده ثقة بالسمع، فالراوي قال والمستملي حد قال عاصم الأحول هذا سمع واصل إيه؟ واصل الأحد، هذا التصحيح في اللفظ، تصحيح اللفظ، في عندنا تصحيح المعنى، تصحيح المعنى، مثال ذلك واحد روى حديث، في حديث وقال الحديث هو إن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في المسجد، احتجم وين؟ احتجم في المسجد، والحجارة معروفة. طيب وبالتالي هذا الشخص لو سئل ما حكم الحجامة في المسجد يقول إنها جائزة والرسول فعلها، لأن الرسول احتجم في المسجد. طيب صواب هذا الحديث ما هو؟ صواب احتجر. احتجر في المسجد. فهو صار عندنا غلط مركب يعني. صح في الكلمة. وبدل ما يكره راء احتجر جعلها ايه؟ جعلها مين. تغير المعنى من احتجر الى احتجل. وبالتالي راح وغير المعنى صار مسألة جديدة. احتجر وش معنى احتجر؟ يعني جعل له حجرة داخل المسجد يعتكف فيها عليه الصلاة والسلام. مثل يعني زين يعني لبس مطور اليوم خيام هذا حق الرحلات، فوضع له حصير يلف بشكل معين ويمكث فيه النبي عليه الصلاة والسلام في اعتكاف فيه. فهذا أصل الحديث احتجر في المسجد. جاء الراوي صحب عليه فقراه احتجم، وبالتالي تغير من احتجار إلى احتجار. طيب عندنا حديث آخر معروف، من صام رمضان وأتبعه إيه؟ ستة من شوال كان كصيام الدهر، يعني كصيام إيه؟ كصيام السنة. فجاء واحد من الرواة وصحف ستة وقرأها إيش؟ قرأها شيئا وأتبعه شيئا. شيئا من شوال تغير الحكم ولا ما تغير الحكم؟ تغير الحكم. رواية ستة لابد من ستة أيام حتى تفوز بالوعد كان كصيام الدهر. لكن شيئا صام رمضان وأتبعه ستة شيئا من شوال نكرة في سياق شرط فادته العموم. صام شيئا يعني لو صام يوم واحد من شوال كان كصيام الدهر، صام يومين كان كصيام الدهر. فتغير المعنى، تغير المعنى. سبب التصحيف قد يكون منشأ البصر، قد يكون منشأ السمع، وقد يكون سببه أيضا سوء الفهم. هو في الغالب يعني يقرأ غلط وبالتالي يفهم غلط، يقرأ غلط يعني كما يقول المثل العربي ساء سمعا فساء جابة، ساء سمعا فساء فساء جابة، يعني سمع غلط وبالتالي كان رده غلط أيضا. فمثل هذاك الحديث اللي فيه إنه يقول فيه الراوي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تشقيق الخشب، عفوا تشقيق الحطب، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إيش؟ عن تشقيق الحطب. كذا هو قال الحديث، نهى عن تشقيق الحطب. واحد ملاح من أصحاب صناعة السبون وكذا سمع الحديث، إيش معنى؟ قال يعني الخشب لا تشقق الخشب. قال والله علينا يعني مشقة بهذا، كيف طيب نسوي نحن؟ واصل الحديث قال ونهى عن تشقيق ها الخطب، نهى عن تشقيق الخطب. يعني عن التوقع في الخطب، تكلف يتخلل بلسانه كما تتخلل الباقر بلسانه، هذا المنهي عنه يعني. حلك المتنطعون، ونهى عن يعني الذم المتفيهق والمتشدق، هذا المقصود، هذا المقصود. واحد مثلا جاء الحديث الحبة السوداء شفاء من كل داء، وقرأ الحبة السوداء وش قرأها؟
حي،
قرأ الحية السوداء شفاء من كل داء. قال كيف يعني؟ قال سمها، إن سمها شفاء. طيب طيب هذا الناس لما أخذوا بشرح الحديث فهم الحديث هلكوا هلكوا. ولهذا يقول العلم لا يخذ عن الصحفي، لا يخذ عن الصحفي اللي فقط يتعلم على الأوراق على الصحف على الكتب، لأنه قد يقرأ في نسخة فيها غلط أصلا الطباعة، وبالتالي يفهم غلط، وبالتالي يدرس غلط ويفتي غلط ويخطب غلط ويهلك الناس. نشر هذا القدر والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله.
صلى الله عليه. قال يقع في المتن وفي الإسناد.
طيب.
وفيه تصانيف.
خلاص هذا اللفظ هذا يعني هذا في الإسناد مثل باللهيعة والشريك، هذه في الأسانيد عوام وعاصم، هذه في الأسانيد. في المتون هذا احتجم احتجر أتبعه ستا جعلها شيئا ناعم تشقيق الخطب خلاها الحطب الحبة السوداء شكلها مكملة جعلها الحية، هذا تصحيف في المتون.
كان في تصانيف مشهورة، في
تصانيف من الشريعة تصحيفات المحدثين لأبي هلال العسكري والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ومشايخه المستمعين وجميع المسلمين. قال الحافظ عمر بن علي بن النحوي رحمه الله تعالى في رسالته تذكرة في علوم الحديث، قال رحمه الله: والمقلوب وهو إسناد الحديث إلى غير راويه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، هذا نوع من أنواع علوم الحديث هو الحديث المقلوب، وهو نوع تمثل حاجة طالب العلم عاما وطالب علم المصطلح والحديث خاصة إلى معرفته والاطلاع على ما ذكره أهل العلم في هذا الفن، حتى يكون على بصيرة مبينة وتمييز بين الرواية المستقيمة والرواية المقلوبة. المؤلف رحمه الله ذكر نوع واحد من أنواع القلب في الحديث، فقال أحد الإمام الشيخ
قال رحمه الله: والمقلوب وهو إسناد الحديث إلى غير راوي.
قال إسناد الحديث إلى غير راوي، كأنه يشير الله أعلم إلى أن القلب يكون، أو إلى نوع من أنواع القلب، هو القلب الذي يكون في الإسناد. والقلب في الإسناد له صورتان، وهي الموضحة أمامكم في اللوح. القلب في الإسناد له صورتان، الصورة الأولى أن يقلب الراوي اسم رجل من رجال الإسناد، أن يقلب الراوي اسم أحد رواة الإسناد. فمثال ذلك أن يكون اسم الراوي الوليد بن مسلم، يكون اسم الراوي الوليد بن مسلم فيقلبه الراوي فيقول مثلا: حدثنا فلان عن فلان عن مسلم ابن الوليد، يجعل الأب ابنا ويجعل الابن أبا، أو يكون الراوي مثلا مرة ابن كعب، يجعله كعب ابن مرة، زيد ابن محمد يجعله محمد ابن زيد، وهكذا. هذا القلب الذي أو الصورة الأولى من صور القلب في الإسناد، أن يقلب اسم الراوي يجعل الأب ابنا والابن أبا. الصورة الثانية للقلب في الإسناد أن يبدل راويا، أن يبدل راويا براوي آخر، أن يبدل راويا براوي آخر، كان يكون الحديث من طريق نافع عن ابن عمر، من طريق نافع عن ابن عمر، فيأتي الراوي ويغلط ويقول عن سالم عن ابن عمر، فيجعل بدل نافع يجعل بدله سالم، ركب راوي مكان راوي آخر. الإسناد عن طريق مثلا عبد الله بن دينار يجعل عن عمرو بن دينار. الإسناد سفيان الثوري يجعل سفيان بن عيينة. الإسناد حماد بن سلمة يجعل حماد بن فاكر. فيبدأ الراوي المكان مكان راوي آخر. هذا القلب في الإسناد. ننتقل بعد ذلك إلى القلب الذي يكون في المتن. القلب في المتن أيضا نذكر له صورتين. الصورة الأولى تبديل كلمة مكان كلمة أو جملة موضع جملة. وعلى سبيل المثال عندنا حديث أخرجه البخاري وأخرجه أيضا مسلم، يعني حديث متفق عليه في جملة، هو حديث السبعة الذين يظلهم في الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. هذا الحديث معروف ومشهور، سأل الله أن يظلنا وإياكم في ظله جعلنا في زبرتهم. فيه ورجل تصدق بصدقة فأخفاها، تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. هذه رواية البخاري وهي الرواية الصحيحة. عند مسلم رحمه الله أخرج الحديث بلفظ ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، فجعل يد الإنفاق اليد الشمال اليسرى، وجعل اليد الجاهلة لا تدري اليمنى. فهنا إذا بدل كلمة محل كلمة، جعل الشمال مكان اليمين واليمين مكان الشمال. فهذا مثال على القلب في المثل. عندنا أيضا جملة أخرى، حديث آخر، وهو حديث أن الجنة يبقى فيها فضل، يعني يبقى فيها مكان، فينشئ الله لها نشأ يدخلهم الجنة. انقلب هذا المثل على أحد الرواة وقالوا يبقى في النار فضله فينشئ الله لها نشأ. والصواب أن النار تلقى يبقى فيها أهلها، وتقول هل من مزيد هل من مزيد، ولا تزال تقول ذلك حتى يضع الجبار سبحانه وتعالى بها رجله فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قطن قطن. فهذا من الحديث التي وقع فيها قلب في المتن. كذلك هناك صورة أخرى من صور القلب في المتن، وذلك بأن يبدل متن إسناد بمتن آخر. يعني عندنا إسناد حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله قال كذا وكذا، يأتي بهذا الإسناد كاملا ثم يأتي بمتن آخر ليس لهذا الإسناد، ليس لهذا الإسناد. وقد يقع القلب يقع عمدا وقد يقع خطأ. قد يقع عمدا بقصد الاختبار والامتحان، وهذا قد يقع حتى في تدريس الأساتذة لمقرر الحديث. قد يضع مثلا إذا كان المقرر في حفظ أحاديث بأسانيدها ممكن الأستاذ في اختبار التحريري أو الشفهي يذكر أو يعني يغير هذا الحديث لذاك الحديث، هذا المتن لذاك الإسناد، حتى ينظر الطالب الحافظ الضابط من الضعيف. هكذا ذكروا في قصة مشهورة رواها ابن عدي أن أهل بغداد اختبروا البخاري رحمه الله لما دخل بغداد. اجتمع العلماء وكانوا يسمعون بفرط حفظه وذكائه رحمه الله، فعقدوا له مجلسا عظيما وأتوا بعشرة من الشباب وحفظوا كل واحد من هؤلاء العشرة عشرة أحاديث، عشرة بعشرة بمئة. فحفظوا هؤلاء العشرة كل واحد عشرة أحاديث وركبوا على سانيد إسناد هذا الحديث لمتن الحديث الآخر، وضعوا لهذا الإسناد متن الحديث الآخر وهكذا، يعني صار عندنا 100 إسناد ركب عليها 100 متن ليست لتلك الأسانيد. هذه صورة وطريقة الاختبار، صورة وطريقة الاختبار. 100 إسناد، عندنا 100 حديث، الحديث مكون من سند ومن متن. أخذوا متن مثلا الحديث الثاني وركبوه على إسناد الحديث الأول، أخذوا متن الحديث الرابع وركبوه على إسناد الحديث الثالث وهكذا. ثم لما جلس البخاري في مجلس الاختبار أتاه الشاب الأول، وقال قرأ عليه الحديث الأول، قال حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله قال كذا وكذا، فقال البخاري ما أعرفه، ما أعرف هذا الحديث. ثم الحديث الثاني ثم الثالث ثم الرابع إلى العاشر، كل الأسئلة يقول عليها البخاري إيش؟ يقول ما أعرف هذا الحديث. قال الطالب الأول، وجاء الشاب الثاني سألوا عن 10 أحاديث، الأول الثاني الثالث إلى العاشر، كل واحد منها يقول بعد عقبها البخاري يقول لا أعرفه لا أعرفه. فصار الحضور متفاوتون في العلم والمعرفة والفهم، فمنهم من احتقر البخاري تقول يعني 10 حديث ما أعرف منها ولا واحد، ثم 20 حديث صار مجموع 30 وكل ما يعرف البخاري، هذا البخاري اللي يقال عن البخاري وما يعرف هذا الحديث كله. وصار أهل الحفظ المعرفة صاروا يدركون حفظ البخاري رحمه الله، وأنه لما قال لا أعرف يعني لا أعرف هذا المثل لهذا الإسناد. انتهى الاختبار وفرق 10 من عرض 100 حديث مقلوبة، والبخاري قال عنها كلها أنا كلها قال لا أعرف من أشي. طيب انتهى المجلس عند هذا الحد؟ لا. ثم نادى الشاب الأول تعال يا أنت، أنت اللي اختبرتنا أول واحد. جلسوا قال له سألتني عن الحديث التالي، وجعاد عليه إيش؟ أعاد عليه السؤال الغلط، أعاد عليه السؤال الغلط، قلت حدثنا فلان عن فلان عن فلان قال رسول الله وجبت المتن وجاب الغلط، السؤال جاب المتن اللي في الاختبار، وهذا الحديث أنا لا أعرفه، لكن حدثنا فلان عن فلان وجاب الإسناد وجاب المتن الصحيح له. وهكذا حتى فرغ من 10 يأتي بكل واحد منهم يعيد عليه الأحاديث من غلط ثم يعيد الأحاديث له للصحيح. طيب أعجب ما في القصة ما هو؟ كون البخاري يحفظ الأحاديث يعني على وجهها الصحيح، هذا ما في يعني قال ما في إشكال كبير لأنه أصلا هو حافظ، هذا مفروغ منه. لكن الشيء المبهر العجيب الغريب كونه حفظ بالخطأ، حفظ الخطأ من مرة واحدة. هذه الحديث لهذا الشخص هو اللي اختبرنا بها، وهذه المجموعة الثانية اختبرنا بها الثاني والثالث، ويأتي بالحديث ربما بالتفسير بعد. فالله عز وجل يعني سخر لسنة النبي عليه الصلاة والسلام البخاري وامثاله من أئمة الحفظ، فحفظ الله بهم هذه السنة المطهرة. فهذا التبديل وقع عن عمد بقصد الاختبار، وهو يجوز إن شاء الله، لكن بشرط أن يبين الصواب في نفس المجلس، لأنه ممكن يسمع الحديث المقلوب هذا، يسمع أحد الحضور في المجلس وينصرف ويظن أن هذا هو الصواب، فيبين حتى لا يحمل أو يحمله شخص على أنه صواب هو ليس كذلك. قد يقع هذا التبديل، يعني يركب متن على إسناد من باب الخطأ والوهم. ومن الأمثلة ما أخرجه ابن ماجه السنن من طريق ثابت بن موسى الزاهد العابد عن شريك من عبد الله القاضي عن الأعمش سليمان بن مهران عن أبي سفيان طلحة بن نافع عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. العلماء مثل محمد عبد الله بن نمير وغيره بينوا وأفصحوا وأوضحوا الخطأ في هذا الحديث. ما هو الخطأ الذي فيه؟ الخطأ أن هذا المثل من كثر الصلاة بالليل حسن وجهه بالنهار ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أصلا، ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. طيب من كلام من؟ من كلام شريك، من كلام شريك بن عبد الله القاضي. بعض الشباب يعني شوفهم اسمهم يقرأوا بالضم شريك، لا الشريك بفتح الشين. إذا قرأوا شريك هذا يكون من باب التصحيح ويأتينا إن شاء الله. طيب عن شريك، أما الشريخ لا، هذا بالتصحيح شريح. يقول عن شريك عفوا، هذا المثل هو من كلام من؟ من كلام شريك. وش مناسبته؟ مناسبته مثل ما تلاحظ أن ثابت بن موسى هذا قلنا فيه لقبين الزاهد، ثابت بن موسى الزاهد وثابت بن موسى عابد، هو صاحب زهد، معروف بالزهد، صاحب عبادة الطاعة. فدخل إلى مجلس شريك، دخل إلى مجلس شريك وشريك يحدث حال الأعمش عن أبي سفيان عن جابر. فلما وصل عند جابر قال عن جابر، التفت الشريك ورأى ثابت بن موسى، كان الله عز وجل قد جعل على وجهه نورا وحلاوة، وربما من أثر يعني الطاعة والعبادة والزهد. فالشريك قال عند نفسه كذا يعني، وجدت الحكمة هذه على لسانه، أنه من كثرت صلاته بالليل حصل وجه بالنار، أن هذا النور الذي على وجه ثابت هو من إيه؟ من أثر قيام الليل، من أثر قيام الليل. فثابت هو عنده يعني سوء حفظ وكذا، ظن أن هذا المثل هو من كلام من؟ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والشريك لا يريد أنه هذا من كلام الرسول، إنما خاطر أمرت على لسانه لما رأى وذكرها، ثم عاد إلى الحديث الذي هو مركب يعني هو مثل هذا الإسناد، وخرج ثابت وصار يحدث بهذا الحديث على أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الآن يعني لما ركب ثابت ركب هذا المثل على هذا الإسناد، هل هو قاصد تعمد؟ لا، إنما حصل منه وقع منه من باب في باب الخطأ. طيب هذا فيما يتعلق بهذا النوع من نوع علوم الحديث والحديث المطلوب، والله أعلم. طيب توقف وتستمر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: والعالي، وهو فضيلة مرغوب فيها ويحصل بالقرب من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أحد الأئمة في الحديث وبتقدم وفاة الراوي والسماع.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، هذا نوع جديد من نوع علوم الحديث وهو الغالي والنازل. وذكر المؤلف رحمه الله بأن العلو مرغوب فيه، يعني يرغب فيه أهل الحديث رغبة شديدة. وذلك أننا نجد من الصحابة من يبلغ الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيرحل إلى الصحابة الذي سمع هذا الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام فيسمعه منه. كذلك أيضا مما رغب أهل الحديث في علو الإسناد أنه كلما قلت الواسطة بين الراوي وبين النبي صلى الله عليه وسلم كلما قل احتمال الغلط والوهم. كذلك أيضا كل ما كثرت الوسائط كل ما كثر احتمال الغلط والوهم. أيضا أن في العلو قرب من النبي صلى الله عليه وسلم، القرب من النبي عليه الصلاة والسلام يكون فيه قرب من الله جل وعلا. لهذه الاعتبارات وغيرها أراد أهل العلم رحمه الله في علو الإسناد هو أن تقل الواسطة بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام. المؤلف رحمه الله ذكر أربعة أنواع للعلو: القرب من النبي صلى الله عليه وسلم، والقرب من إمام من أئمة الحديث، والعلو بسبب تقدم وفاة الراوي، والعلو بسبب تقدم السماع من الراوي. هذه أنواع أربعة وهي مدونة أمامكم على اللوحة. يقول النوع الأول القرب من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي يسمى بالعلو المطلق، العلو المطلق. وللتوضيح فحينما مثلا يكون العالم أو الراوي بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام في الغالب، بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام أربعة أو خمسة، يكون بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام أربعة رجال، أربعة وسائط أو خمسة وسائط. هذا هو الغالب على مروياته، والغالب أيضا على أقرانه من أهل زمانه أنهم يصلون النبي عليه الصلاة والسلام بواسطة مثلا أربعة أو بواسطة خمسة. فحين يوجد لهذا العالم أحاديث تكون الواسطة فيها بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة، تكون الواسطة بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة، فهذا يكون علوا مطلقا. لماذا كان عاليا؟ لقلة الوسائط التي بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا قيل هذا علو مطلق؟ لأنه علو قرب بالنسبة إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا لكونه يعني قلت هذه الوصال، هل مشارك يشارك في هذا الحديث أو لا، إنما باعتبار بالنظر إلى عدد الوصائف في غالب مرويات هذا العالم في مرويات أهل زمانه أنهم يصلون إلى النبي عليه الصلاة والسلام بخمسة وسائط أو أربعة وسائط أو أكثر من ذلك، فيكون له حديث يصل فيه إلى النبي عليه الصلاة والسلام عن طريق ثلاثة وسائط. من ذلك مثلا ثلاثيات الإمام أحمد رحمه الله، ثلاثيات الإمام أحمد، وهكذا أيضا عند أبي داود وعند الترمذي. فهذه الثلاثيات تعتبر عالية لأنه غالب على مروية الإمام أحمد أو طبقة الإمام أحمد هم توفوا يعني بعد 241 230 ونحوها. غالب الوسائط التي بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام في الغالب أن أربعة أو الخمسة مثلا، فلما تكون الأحاديث يصل فيها إلى النبي عليه الصلاة والسلام بثلاثة وسائط كان هذا إسنادا عاليا. هذا بالنسبة للعلو بالنظر للقرب من النبي عليه الصلاة والسلام. في عندنا علو آخر، علو نسبي، وهو علو بالنسبة إلى أحد أئمة الحديث، مثلا مالك بن أنس. فواحد من رواة الحديث الغالب عليه وعلى أهل عصره أنه يصل إلى مالك بن أنس بمثلا ثلاثة وسائط، يصل إلى أنس بثلاثة وسائط، هذا الغالب عليه وعلى أهل عصره. فلما تكون له روايات يصل فيها إلى مالك بن أنس بواسطتين فقط يكون هذا علو بالنسبة له، لأنه وصل إلى مالك بواسطتين، والغالب أن يصل إليه بثلاث وسائط أو أربع أو أربع وسائط. ولماذا صار نسبيا؟ لأنه ليس القرب بالنسبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إنما القرب بالنسبة إلى أحد، إلى مالك في هذا المثال. طيب لو كان هذا الإسناد من مالك إلى النبي عليه الصلاة والسلام إسناد ناس، يعني الوسائط فيه كثيرة، هل يسقط صفة العلو؟ لا، ما يسقط صفة العلو. ليه؟ لأن هو العلو بالنسبة له إلى من؟ إلى مالك، بغض النظر عن عدد الوسائط التي بين مالك وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فقد يكون ما بعد مالك أيضا عالي، وقد يكون أيضا ما بعد مالك نازل لنظر إلى كثرة الوسائط. هذا العلو بالنسبة إلى القرب من أحد الأئمة. في عندنا العلو بالنسبة إلى أحد المصنفين اللي فيها الموافقة والمصافحة وكذا، لكن المؤلف ما ذكرها فنتركها. فعندنا علو آخر، علو آخر قال بالنظر إلى تقدم وفاة الراوي، بالنظر إلى تقدم وفاة الراوي. إذن هذا العلو ليس في قضية عن قلة عدد رواه، لا، العدد هو العدد، ولكن العلو حصل بسبب آخر. فمثلا للتوضيح عندنا مالك بن أنس، مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي. متى توفي مالك؟ توفي سنة 179 رحمه الله، 179. طيب، يروي عن مالك اثنين من التلاميذ، يروي عنه محمد بن إدريس الشافعي، توفي عام كم؟ 204. ويروي عن تلميذ آخر وهو قتيبة ابن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني كاهلي. طيب، توفي قتيبة عام كم؟ 240. توفي عام 240، وكلاهما يروي عن مالك بن أنس. من الذي تقدمت وفاته؟ الشافعي تقدمت وفاته. فمن يروي عن الشافعي عن مالك بهذا الاعتبار أعلى إسنادا ممن يروي عن قتيبة عن مالك، مع أنه عدد الوسائط واحدة، كل هذا بينه وبين مالك واحد واسطة واحدة، وهذا بينه وبين مالك واسطة واحدة، لكن هذا إسناد أعلى من هذا. لماذا؟ بالنظر إلى تقدم وفاة الراوي. لهذا الاعتبار صار هذا علو. طيب، في عندنا تقدم علو آخر أيضا، وليس فيه زيادة عدد أو نقص عدد، وهو النظر إلى تقدم السماء، نظر إلى تقدم السماء. يعني مثلا بعض الرواة الله عز وجل يمد في عمره، بعض الرواة بعض العلماء يمد الله في عمره. يعني عندنا مثلا الطبراني رحمه الله ولد عام 260 وتوفي عام 360، يعني عاش كم؟ 100 سنة. فمن سمع مثلا من الطبراني، من سمع منه وعمره 30 سنة، عمره 35 سنة، هذا أعلى إسنادا من الروا، هذا أعلى من روى عن الطبراني مثلا وعمره كم؟ وعمره 99 سنة أو 92 سنة أو 90 سنة، مع أنه كلهم يرون عن شيخ واحد، لكن نقول أنت يا زيد أعلى منك يا عمرو. طيب ليش؟ كلنا نروي عن الطبراني، أي نقول بس هو سبقك أخذ عنه مثلا 50 سنة 40 سنة، فبهذا الاعتبار هو أعلى منك بالنظر إلى تقدم السماء. وهل في ميزة الموضوع تقدم السماء وكذا؟ قالوا نعم في ميزة، من جهة أنه الراوي إذا تقدم بالعمر قد يحصل في تغير بحفظه، تجدون كثير في التراجم تغير بأخرى بسبب السن والكبر. أنس بن مالك رضي الله عنه هو الصحابي، سألوه عن البسملة فقال إني كبرت ونسيت. هو أنس بن مالك لأنه عاش 100 سنة رضي الله عنه وأرضاه. فالإنسان مع الكبر قد يعني يضعف حفظه وتضعف ذاكرته، يحصل شيء من التغير، حكم الطبيعة البشرية. فمن هنا يعني صار من سمع مبكرا له ميزة على من سمع سنة متأخر. متأخر قد يسمع وقت التغير، قد يسمع مثلا وقت الاختلاط أو شد من موضوع التغير. فمن هذا من هذه الحيثية جعلوا هذا أو هذه الصورة من صور العلو، لا يتعلق بعدد لكن يتعلق بمسألة يعني وصفه متعلق بالعمر بس. طيب هذا فيما يتعلق بالعلو. يقابل العلو ماذا؟ يقابل النزول أو الحديث النازل. الحديث النازل، والحديث النازل هو ما يقابل ما يقابل الحديث العالي. فعندنا حديث مثلا هذا الذي في العادة يروي بينه وبين الرسول مثلا يكون بينه وبينه أربع وصائد، فروى بثلاث وصائد نقول هذا علو لأنه قلة الوصائد. طيب هذا الذي يروي في العادة بأربع وصائد لو الجناب حديث بينه وبين الرسول عشرة وصائد وش يصير؟ هذا نزول. أنت العادة تروي بأربع وصائد، عايز تروي بخمس وصائد، شلون تنزل إلى هذا الإسناد صار عشرة عندك صار تسعة، هذا صار نزول. وهكذا القرب من أحد الأئمة العادة أنه يروي بينه يصل إلى هذا الإمام بواسطة ثلاثة، وجدنا الرواية يصل إلى مثلا بواسطة الخمسة يصير هذا نزول وهكذا. طيب ننتقل بعد ذلك إلى نوع آخر من أنواع علوم الحديث. تفضل.
السلام عليكم. قال رحمه الله: والنازل وهو ضد العالي. قال: والمختلف وهو أن يأتي حديثان متعارضان في المعنى ظاهرا فيوفق بينهما أو يرجح أحدهما على الآخر.
لا، هذا نوع جديد من علوم الحديث وهو الحديث المختلف، وهو نوع مهم وعظيم من النفع عظيم الأهمية. يقول المؤلف رحمه الله في تعريفه: أن يأتي حديثان، يرد حديثان متعارضان في المعنى، لكن هذان الحديثان لا بد أن يكونا مقبولين، يعني أن يأتي حديثان مقبولان صحيحان حسنان، المهم أنهما في دائرة القبول. في دائرة القبول أن يأتي حديثان متعارضان، واحد يحل والثاني يحرم، واحد يثبت والثاني ينفي، واضح؟ أن يأتي حديثان متعارضان. متعارضان وين؟ قال في المعنى، متعارضان في المعنى. أما إذا اختلف اللفظ والمعنى واحد ما يصير مختلف حديثان، إذا اختلف اللفظ لكن المعنى واحد هذا ما يدخل في الموضوع المختلف، إنما يدخل في الموضوع المختلف إذا كان تعارضين، تعارض في المعنى. طيب ثم قال لاحق، قال ظاهرا. ظاهرا ليش؟ ما ايش معنى ظاهرا؟ يعني فيما يظهر للقارئ، فيما يظهر للسامع فقط انه في تعارض، لكن في باطن الامر، في حقيقة الامر ما في تعارض. والدليل انك تاخذ هذين الحديثين المتعارضين عندك وتذهب الى ابن خزيمة اللي كان يتحدث، يقول جيوني بحديثين متعارضين انا اشعر بينهم، فتذهب اقول الى احد اهل العلم من الرسل في العلم وتعرضوا كل هذا حديث يعارض هذا، لكن ما يعارض، ما يتعارض، بل هذا معنى كذا وهذا يحمل على كذا، فيوفق بينهما، فيوفق بينهما. أن يأتي حديثان متعارضان في المعنى ظاهرا. طيب هل يمكن أن يوجد حديثان صحيحان محكمان غير منسوخين وهما متعارضان متضادان؟ قالوا ما يمكن هذا. ليه؟ لأنه المصدر مصدر هذا الحديث واحد، فكلها وحي من الله جل وعلا، كلها وحي من الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل نفى الاضطراب عن كتابه، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كبيرا، تضاد وتعارض. والسنة النبوية وإلا تكون قرآنا لكنها وحي، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. حسان بن عطية يقول: كان جبريل ينزل بالسنة على النبي صلى الله عليه وسلم كما ينزل عليه بماذا؟ بالقرآن. فإذا ما في تعارض تضاد في الباطن، اللهم إن كان واحد ناسخ والثاني والثاني منسوخ. هو لا ممكن. حديث لا تزور القبور حديث زور القبور. فهذا منسوخ. كنت نهايتكم عن زيارة القبور فزوروها. كنت نهايتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فكلوا وادخروا. فإذا كان أحد النصين منسوخ هذا ما في إشكال. لكن الكلام على حالة غير النسخ. طيب في المعنى ظاهرا قال فيوفق بينهما يعني يجمع بينهما لأحد وجوه الجمع بدون تكلف. فإذا أمكن الجمع بينهما وجب المصير إلى الجمع فنقول مثلا هذا عام وهذا خاص، هذا مطلق وهذا مقيد مثلا، هذا يحمل على حال وهذا يحمل على حال وهكذا، فيجمع بينهما. طيب ما أمكن الجمع؟ ننظر إلى التاريخ، فوجدنا واحد في السنة الثالثة للهجرة والثاني الذي يضاد ويعارضه في السنة الثالثة للهجرة وما يمكن الجمع، فنحمل متأخر على أنه على المناسخ للمتقدم. طيب ما تيسر لا التوفيق ولا الجمع ولا النسخ، لا هذا ولا هذا، فيصار إلى ماذا؟ يترجح أو يرجح أحدهم على الآخر. فإذا لم يمكن لا التوفيق ولا المصير إلى النسخ فننتقل إلى الترجيح. الترجيح بمو اعتباط للترجيح، لا، الترجيح له قواعد معينة. في عندنا مرجحات، وهذه المرجحات كثيرة جدا، ذكر منها العراقي في التقييد والإيضاح قرابة أظن يعني 104 مرجحة، 104 أو أكثر قليلا، والمجال أيضا مفتوح للزيادة أقصد. فمثلا يعني على سبيل المثال حديث متفق عليه وحديث تفرد به أحدهما أيهما أقوى؟ المتفق عليه أقوى، واضح؟ طيب حديث مثلا راويه هو صاحب القصة، الحديث الذي يضاده ليس صاحب القصة، رجع صاحب القصة وهكذا. يعني تجد لو تطلع عليها تجد مرجحات كثيرة جدا. فالقصد أن هذا الترجيح ليس اعتباطا وإنما وفق قواعد قرائن مرجحات نبه عليها أهل العلم رحمهم الله. ذكر أيضا الحازمي في كتابه الاعتبار ذكر منها مجموعة. طيب فيوفق بينهما أو يرجع أحدهما على الآخر. طيب حاولنا التوفيق ما استطعنا، حاولنا النظر في النسخ والناسخ والمنسوخ لم نتمكن أيضا، حاولنا الترجيح وجدناها متكافئة ما في مجال الترجيح. يعني لو افترض أنه حصل هذا الشيء لم يمكن لا التوفيق ولا المصير إلى النسخ ولا الترجيح، فعندنا الحل الرابع وهو التوقف. فأنت دورك في هذا الحال مثل توقف حتى يفتح الله عز وجل عليك، إما بوجه من الوجوه الثابة أو تجد يعني عالما من العلماء قد سبقك إلى الجمع بينهما مثلا. طيب هذا بالنسبة لمبحث المختلف. بقي عندنا مسألتان، المسألة الأولى مثال على المختلف، مثال على المختلف. من الأمثلة على المختلف، مدام أننا حنا في موضوع كورونا نسأل الله العافية والسلامة، فعندنا حديثان مشهوران يريدهم العلماء في هذا المبحث. حديث لا عدوى، خلونا بس على هذا النص فقط، حديث لا عدوى، هذا حديث يعني المشهور انه نهي، ان هذه لا نافية، لا عدوى يعني أنه لا توجد عدوى، لا توجد عدوى. فالرسول هنا ينفي إيه؟ ينفي العدوى، ينفي أنه في مرير يعدي صحيحا. هذا معنى النفي، هذا معنى النفي، أن يعني معنى الحديث في الظاهر، تكلم عن الظاهر، إنه المريض وش فيه؟ لا يعدي الصحيح، لا عدوى. طيب، أعرابي سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا عدوى، فاستشكر الحديث، استشكر، قال يا رسول الله أني تكون عند الإبل 100 من الإبل كأنها الضبع من جمالها وصحتها وكمالها في البر، كأنها الضبع، يأتيها جمل واحد أجرب، أجرب واحد منها في جرب مرض جلد، قال فيعديها تجرب المئة كلها كانت سليمة، جاء واحد أجرب إيش اللي صار؟ جربت كلها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام فمن أعدى الأول، من أعدى الأول. طيب، فهذا الحديث يعني ظاهره النفي، ينفي وجوده وجود العدوى. طيب كيف مرض الثاني؟ لقضاء وقدر بدون علاقة من المريض رقم واحد. طيب كيف مرض رقم ثلاثة رقم عشرة؟ كل واحد الله ابتدأ فيه في المرض كما ابتدأه في الأول. على هذا يفسرون هذا الحديث. يعني طبعا ما انتهينا من نفحة الآن، ما انتهينا، بس أنا أوضح لكم الآن الظاهر عشان أعرف التعارض بين الحديثين في الظاهر. طيب لاحظوا، عندنا حديث آخر، حديث آخر يقول إيش؟ يقول فر من المجذوم. فرارك من إيه؟ من الرس. فر من المجذوم. يأتي رجل من الطائف يبايع الرسول، قال ارجع، قد بايع هناك، كان مجذوم. طيب عندنا حديث آخر، لا يورد ممرضا على مصح، لا يورد ممرض على مصح، يعني صاحب الإبل المريضة لا يرد على الماء التي عليها إبل إيش؟ إبل صحيح. طيب إيش نفهم من هذا الحديثين؟ إيش نفهم؟ إنه في عدوى ولا ما في عدوى؟ إنه في عدوى، أن في عدو، ولهذا قال فر من المجذوم، يعني حتى لا يعديك المجذوم، لا يورث صاحب الإبل المريضة على صاحب الإبل الصحيحة حتى لا يعديها. طيب ولا متعارضة؟ متعارضة في الظاهر، حديث ينفي العدوى وحديث يفهم من إثباته إثبات العدوى. العلماء طبعا يستوون حاولوا يوفقون بين هذه الحديث، حاولوا يوفقون بينها، يعني الوجه يعني القوي أو أقوى هذه الوجوه أن الرسول هنا نفى العدوى التي كانت على مبدأ أهل الجاهلية، وهو أن المريض يعد الصحيح من تلقاء نفسه بدون تدخل قضاء وقدر، بدون إرادة من الله. فإذا جاء المريض جنب الصحيح أعده بأمر من؟ بقدرة من؟ بقهر من؟ بإرادة من؟ بقوة هذا المريض، قوة هذا المريض، تحط مريض جنب الصحيح خلاص، والقضاء والقدر ومشيئة الله. فهذا الذي نفاه النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا الرجل قال من أعد الأول؟ الرسول لما قال الإبل تعدي بعضها بعض، إيش قال الرسول؟ من اللي أعد الأول؟ والجواب من هو؟ الله عز وجل، الله الذي قدر المرض على الأول. إذن هو أيضا إيش؟ هو الذي قدر المرض على البقية، ولو شاء الله ما مرض. ف فالله عز وجل خلق المرض وخلق هذه الأسباب والفيروسات والميكروبات التي تنتقل من المريضة إلى الصحيحة، ولكن في الوقت نفسه ما تنتقل ولا تضر إلا بمشيئة الله. وكان يعني هذا الأمر يعني كثير عند العلماء الذين حملوا الحديث على ظاهره، يعني الطبري، الحجر، وعلماء كثر جدا، علماء كثر جدا ذهبوا إلى نفي العدوى، ما في عدوى، ما في عدوى أبدا، وأن المرض يكون في الثاني ابتداء بدون أي تأثير من الأول، واضح؟ لكن الآن يعني في العصر المتأخر بعد ما ظهرت يعني أقسام الأمراض المعدية والميكروبات والفيروسات وآلية انتقال الأمراض وهذه الأشياء، وهنا أوضح موضوع الجرب، موضوع الجرب في الإبل، طلعوا الميكروب اللي يعني يسبب الجرب وشكله ترى بعينك وطوله وعرضه ومقاس الذكر ومقاس الأنثى وكل هذه التفاصيل، يعني صارت من الأمر الواقع المحسوس اللي ما يمكن أن ينكر، كيف أنه ينتقل من هذا إلى هذا بالملامسة أو باختلاف الرأي أو الشعور في غيره. فإذن المقصود أنه هذه الصورة من صور من صور الاختلاف الحديث أن هذا ينفي وهذا يثبت، والعلماء عد يتفاوتون في فهم هذه الحديث ما بين النفي وما بين ما بين إما يعني إما أنه بالجمع أو ترجيح أحد القسمين أو ترجيح أحد القسمين. في عندنا مثلا أمثلة أخرى تتعلق ويمكن الجانبين عن طريق هذا عام وهذا خاص، مثل حديث فيما سقط السماء العشر، فيما سقط السماء العشر. يعني في الذي سقط السماء العشر، والذي من صيغ العموم، اسم الموصولها صيغ العموم. فإذا كل زرع يسقى بالسماء فيه العشر، بغض النظر عن يعني في الثمرة، هذه الثمار كم المحصول، كم الكمية قليلة صاع صاعين تخرج العشر، كمية كبيرة تخرج العشر. هذا ظاهر هذا الحديث. طيب يأتينا حديث آخر يقول ليس فيما دون، عاد الله عليكم على حسن الخط، طيب ليس فيما دون
خمسة أوسق
صدقة، يعني 300 صاع في المجموع. فهذا الحديث يوجب الزكاة، يوجب الزكاة في الثمار قليلة أو كثيرة، وهذا يقول لا، 300 يعني أقل من 300 ما فيها زكاة، أكثر فيها زكاة. توافق ولا تعارض؟ بس في الظاهر. فنقول هذا عام وهذا خاص. فيما سقط السماء العشر يعني إذا كانت كم، إذا كان محصول كم 300 صاع فأكثر، واضح؟ فيحمل العام على الخاص، وبالتالي الحمد لله صار ما فيه تعارض. طيب هذه اللي كنا بقيت مسألتين، هذه المسألة الأولى اللي أمثل على المختلف، المسألة الثانية الكتب المصنفة في المختلف. من الكتب المصنفة من اختلاف الحديث للشافعي رحمه الله، تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة، ومشكل الآثار للطحاوي رحمه الله الجميع. طيب ننتقل للنوع الذي يلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والمصحف وهو تغيير لفظ أو معنى، وتارة يقع في المتن وتارة في الإسناد، وفيه تصانيف.
نعم، من أنواع علوم الحديث الحديث المصحف، النوع المصحف. قال المؤلف رحمه الله في تعريف التصحيف، قال هو تغيير لفظ أو معنى، تغيير لفظ أو معنى. ثم بين موقع هذا التغيير، قال تارة يقع بالمتن وتارة في الإسناد. وهل في مصنفات ألفت في هذا النوع بخصوصه؟ أفاد المصنف رحمه الله فقال فيه تصانيف. ننتقل إلى اللوح لتوضيح هذه المسألة. يقول التصريف تغيير لفظ أو معنى. تغيير اللفظ يعني مثلا أن يغير الحركات في الاسم، أن يغير الحركات. عندنا هذا الراوي عبد الله إذن لهيعة، هذا اسم عبد الله بن لهيعة، لكن بعض الناس إذا قرأ يغلط فيصغر هذا الاسم فيقول عبد الله إذن لهيعة، فإذا قال لهيعة قلنا صحفت قف، قل لهيعة هذا الصواب، هذه اللهيعة بالتكبير وليس بالتصغير، عبد الله بن لهيعة. طيب عندنا اسم ثاني ممكن نقول يعني يحتمل انه شريك ويحتمل انه ايه انه شريك، مثلا نقول لا شريك بالتكبير شريك. فلو قلت هنا لهيعة غلط، لو قلت هنا شريك غلط. واضح؟ يجينا مثلا هذا الاسم شريح بالتصريف، فلو جاء وكبر وشريح لا نقول له غلط. هذا نوع من انواع التصحيح، هو تغيير ايش؟ تغيير الحركات، تغيير الحركات في الاسم، خلي المكبر مصغر، مصغر مكبر مثلا، مفتوح يجعل مضموم أو العكس. طيب عندنا أيضا تغيير آخر، تغيير آخر، هذا راوي من الرواة اسمه العوام ابن مراجم، العوام ابن مراجم. فلو نظرنا إلى هذا الاسم، نظرنا إلى هذا الاسم يحتمل أنه مزاحم، واسم مزاحم وارد بكثرة مزاحم، لكن مراجم قليل، مراجم قليل. فأحد كبار العلماء، أحد كبار المحدثين روى هذا الحديث فقال العوام ابن مزاحم، جعله زين، جعل الراء هنا جعلها زين، وجعل الجيم هنا إيش؟ حاء، قال مزاحم. والصواب إنه إيه؟ إنه مراجم. طيب هذا الغلط وش سببه؟ بدل ما يقول مزاحم قال مراجم، أيوه ما كانت منقوطة، فهو لما نظر إلى الاسم سبق إلى ذهن إنه إيه؟ إنه مزاحم، فهذا سببه النظر للبصر. طيب عندنا مثلا راوي مشهور اللي هو عاصم إلى حول، وعندنا راوي آخر واصل إلى حدب، ففي الإسناد عاصم إلى حول، جاء أحد الرواة وجعله واصل إلى حدب. طيب هل في الآن يعني تقارب الخط بين عاصم وواصل؟ طيب بين الأحول والأحدب ترى ممكن، الأحول والأحدب ممكن تجي، يعني الباء ممكن تقرب من اللام بذات خطوط قديمة وسريعة وزي كذا، لكن في عاصم يعني بعيد شوية. فقالوا فبعض يقول هذا قالوا أصل أحدب. فالغالب أن هذا الغلط سببه إيه؟ سببه السم. سببه السم. والبعيد كانت مجالس الحديث أحيانا تبلغ يعني عدد الفضل فيها 100,000 نسمة. 100,000. فيمكن كان فيه مسافة بعيدة أو شيء من هذا وعنده ثقة في السمع. فالراوي قال له المستملي وحدث قال عاصم الرحل هذا السميع الواصل إيه؟ واصل الأحد. هذا التصحيح في اللفظ. تصحيح اللفظ. في عندنا تصحيح في المعنى. تصحيح في المعنى. مثال ذلك واحد روى حديث في حديث وقال الحديث هو إن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في المسجد. احتجم وين؟ احتجم في المسجد. والحجارة معروفة. طيب وبالتالي هذا الشخص لو سئل ما حكم الحجامة في المسجد يقول إنها جائزة والرسول فعلها لأن الرسول احتجم في المسجد. طيب صواب هذا الحديث ما هو؟ صوابه احتجر. احتجر في المسجد. فهو صار عندنا غلط مركب يعني صح في الكلمة وبدل ما يكره راء احتجر جعلها ايه؟ جعلها مين؟ تغير المعنى من احتجر إلى احتجم. وبالتالي راح وغير المعنى صار مسألة جديدة. احتجر وش معنى احتجر؟ يعني جعل له حجرة داخل المسجد يعتكف فيها عليه الصلاة والسلام. مثل يعني زين يعني لبس مطور اليوم خيام هذا حق الرحلات فوضع له حصير يلف بشكل معين ويمكث فيه النبي عليه الصلاة والسلام في اعتكافه. فهذا في الحديث احتجر في المسجد جاء الراوي صحب عليه فقرأه احتجم وبالتالي تغير المعنى من احتجار إلى احتجام. طيب عندنا حديث آخر معروف من صام رمضان واتبعه إيه؟ ستا من شوة كان كصيام الدهر يعني كصيام إيه؟ كصيام السنة. فجاء واحد من الرواة وصحح ستا وقرها إيش؟ قرها شيئا واتبعه شيئا. شيء من شوال تغير الحكم ولا ما تغير الحكم؟ تغير الحكم. الرواية ستة لابد من ستة أيام حتى تفوز بالوعد كان كصيام الدهر. لكن شيئا صام رمضان وأتبعه ستة شيئا من شوال نكرة في سياق شرط فادته العموم صام شيئا يعني لو صام يوم واحد من شوال كان كصيام الدهر صام يومين كان كصيام الدهر. فتغير المعنى تغير المعنى. سبب التصحيف قد يكون منشأه البصر قد يكون منشأه السمع وقد يكون سببه أيضا سوء الفهم. وهو في الغالب يعني يقرأ غلط وبالتالي يفهم غلط يقرأ غلط يعني كما يقول المثل العربي ساء سمعا فساء جابة ساء سمعا فساء فساء جابة يعني سمع غلط وبالتالي كان رده غلط أيضا. فمثل هذاك الحديث اللي فيه أنه يقول فيه الراوي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تشقيق الخشب عفوا تشقيق الحطب نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إيش؟ عن تشقيق الحطب. كذا هو قال الحديث نهى عن تشقيق الحطب. واحد ملاح من أصحاب صناعة السبون وكذا سمع الحديث. إيش معنى بلعان الخشب لا تشق؟ لا تشق الخشب. قال والله علينا يعني مشقة بهذا، كيف طيب نسوي نحن؟ واصل الحديث قال ونهى عن تشقيق ها الخطب، الخطب نهى عن تشقيق الخطب. يعني عن التوقف في الخطب، تكلف تخلل بلسانه كما تخلل الباقر بلسانه، هذا المنهي عنه. حركة المتنطعون ونهى عن يعني الذم المتفيهق والمتشدق، هذا المقصود، هذا المقصود. واحد مثلا جاء الحديث الحبة السوداء شفاء من كل داء، وقرأ الحبة السوداء وش قرأها؟
حي،
قرأ الحية السوداء شفاء من كل داء. قال كيف يعني؟ قال سمها، إن سمها شفاء. طيب هذا الناس لما أخذوا بشرح الحديث وهم الحديث هلكوا، هلكوا. ولهذا يقول العلم لا يخذ عن الصحفي، لا يخذ عن الصحفي اللي فقط يتعلم على الأوراق على الصحف على الكتب، لأنه قد يقرأ في نسخة فيها غلط أصلاً في الطباعة، وبالتالي يفهم غلط، وبالتالي يدرس غلط ويفتي غلط ويخطب غلط ويهلك الناس. نفي بهذا القدر والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله.
وعليك قال يقع في المتن وفي الإسناد.
طيب.
وفيه تصانيف.
خلاص هذا اللفظ هذا يعني هذا في الإسناد مثل باللهية والشريك، هذه في الأسانيد عوام وعاصم، هذا في الأسانيد. في المتون ها احتجم حجرة أتبعه ستة جعلها شيئا، ناعم تشقيق الخطب خلاها الحطب، الحبة السوداء شكلها مقلدة جعلها الحية، هذا تصحيف في المتون.
كان فيه تصانيف مشهورة، في
تصانيف من الشريعة تصحيفات المحدثين لأبي هلال إلى عسكري، والله أعلم.